بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثهما، قال الزهري: ولو نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث يدل على تحريم المفترسات من السباع ومن الطيور، وهي تسمى الجوارح، جوارح الطير والعاديات من السباع. والضابط كما في الحديث: كل ذي ناب من السباع أكله حرام، يعني الذي ناب يفترس به، والذي له ناب لا يفترس به فيه خلاف، كالفيل والقرد هذه فيها خلاف، والأقرب التحريم أنه له ناب. لكن من العلماء يقول: الفيل وإن كان له ناب فإنه لا يفترس به، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نهى عن كل ذي ناب من السباع وما أكل السبع، السباع التي تعدو وتفترس. لكن الأحوط عدم أكل الفيل والقرد، يعني الأقوى، تحريم القرد أقوى من تحريم الفيل، لأنه من الخبائث وله ناب وأحيانا يفترس، فالقرد تحريمه أشد وأرجح من تحريم الفيل. وأما الضبع فإنه صيد، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. فالضبع من الصيد يحل أكله، وإن كان يفترس أحيانا، لكن الغالب على الضبع أنه لا يفترس، إنما يأكل ما تفترسه السباع، لكنه إذا اضطر وجاع فإنه قد يفترس، لكن الأصل أنه لا يفترس. فعلى كل حال هو مستثنى، سواء قلنا يفترس أو لا يفترس فإنه مستثنى بهذا الحديث الصحيح: الضبع صيد وفيه كبش إذا صاده المحرم. إذن كل ما يفترس فأكله حرام، كالأسود والنمور والفهود والكلاب والذئاب والثعالب والقطط، وكل ما يفترس سواء كان صغيرا أو كبيرا، كل ما يفترس بنابه فأكله حرام. كذلك الطيور، كل ما يفترس بمخلبه فأكله حرام، كالصقر والشاهين والبومة والنسر والعقاب وما شابه ذلك من جوارح الطير، كل هذه محرمة. والحكم من ذلك كما نص عليها من العلم: لأن هذه مفطورة على العدوان، فأكل لحمها يؤثر في الأكل، هذه مخلوقات حيوانات فطرها الله تبارك وتعالى على العدوان والافتراس، فالأكل يؤثر في الأكل، ولذلك حرمه الله تبارك وتعالى تحريما قاطعا. وما لا يعدو فإنه حلال، كبهيمة الأنعام ونحوها، والذي فيه شيء وسط بين هذا وهذا هو لحوم الإبل، فالإبل فيها شدة وفيها يعني شيطنة، كما جاء في الحديث إن الإبل خلقت من الشياطين، فجاز أكل لحمها ولكن يجب الوضوء منه، لأن الوضوء يخفف هذه الشدة لتحصل بأكل لحوم الإبل. فلا شك أن الغذاء يؤثر في المغتدي، الغذاء يؤثر في المغتدي، فما كان خبيثا حرم لأن لا يؤثر في الآكل. الخنزير محرم لأنه نجس وفيه مضار كثيرة معروفة عند أهل الطب، فذلك حرمه الله تبارك وتعالى وحكم نجاسته. كذلك الدم نجس وفيه ضرر فحرم الله تبارك وتعالى. كذلك الميتة، كل هذه محرمات فإنها خبيثة محرمة وأكلها فيه ضرر. كذلك كل ما فيه ضرر فأكله حرام، كالسم يحرم أكله لأنه قاتل. وكذلك ما فيه ضرر كأكل العذرة وأكل النجسات والحشرات، كل هذه محرمة. كذلك ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله من الحشرات فإنه لا يؤكل، لأن الذي يؤكل يذكى ولا يقتل. خمس كلنا فواسق يقتلنا في الحل والحرم: الحية والعقرب والحدى والغراب والكلب والعقور، هذه كلها فواسق تقتل في الحل والحرم. فالذي يقتل لا يجوز أكله لأنه يجب قتلها، والذي يؤكل يذكى، فدل على أنها لا تؤكل. فأرة والحية والعقرب والحداء والغراب، كلب العقور، كل هذه لا تؤكل، أنه يجب قتلها. كذلك ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فإنه لا يؤكل، لأنه لا يجوز قتله، فكيف يؤكل؟ مثل الضفدع، فإنه جاء عند أبي داود بسند صحيح أن رجلا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الضفدع يضعها أو يجعلها دواء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. فالضفدع محرمة لأنه يحرم قتلها. وكذلك الهدهد يحرم قتله، والسرج والنملة والنحلة، كما في سنة داود من حديث عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل خمس دواب: النملة والنحلة والهدهد والسرج. الهدهد معروف، والسرج طائر أكبر من عصفور ودون الحمامة، وهو له منقار ويفترس، منقار معقوف ويفترس صغار الطيور، يعرفه أهل الطيور. وكذلك ما يأكل الجيف مثل الغراب، مثل الرخم والنسور التي لا تصطاد، تأكل الجيف. النسور نوعا بعضها يصطاد بمخلبه وبعضها يأكل الجيف. كذلك اللقلق والعقعق، هذه كلها طيور تأكل النجاسات وتأكل الجيف، فيحرم أكلها لأنها تتغذى على الخبائث. هذا مجمل ما يجوز وما يحل وما يحرم من الحيوان. التمساح يأتي في حيوان البحر، سيأتي في الحديث. باب إباحة ميتات البحر. وعن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه. هذا فيه مشروعية التأمير في السفر وأنه من السنة، لئلا يختلف الأصحاب ويحصل بينهم شقاق. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمر، لا يبعث سرية قلت أو كثرت إلا أمر عليهم أحدهم. ولا يلزم أن يكون الأمير هو الأفضل، هذه مرة مؤقتة من أجل الاجتماع وعدم الاختلاف، لكن ينبغي أن يكون يعني مناسبا، يكون مناسبا في هذه الغاية أو هذه هذا الأمر الذي خرجوا له. فالذي لا خبرة عنده بالقتال لا ينبغي أن يؤمر، فلا بد أن يكون يعني مناسبا لهذا الأمر الذي خرج من أجله. وأحيانا يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام أميرا وفي الجيش من هو أفضل منه، وهذا معروف. أمر أسامة رضي الله عنه على الجيش الذي بعثه إلى الشام، وفي الجيش من؟ أبو بكر وعمر، ولا مقارنة بين أسامة وبين أبو بكر وعمر رضي الله عن الجميع، لكن يعني في ملحظ في تأمير أسامة. ما هو هذا الملحظ؟ لماذا أمر أسامة مع أنه كان صغيرا ولم يعمر أبو بكر وعمر رضي الله عنه؟ يعني فيه ملحظ هنا، لا صحيح، لأن أباه زيد رضي الله عنه قتل في مؤتة في حرب مع الروم، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لقتال الروم، ولا شك أن من قتل أبوه سيكون أشد غيظا وحنقا على المشركين، وهذا الشيء مطلوب، يزيد في القتال وينكي في العدو. فالنبي عليه الصلاة والسلام لاحظ هذا الملحظ. وفي أيضا تربية لمن هو أجل منه على السمع والطاعة وعلى التواضع، ولا شك أن هذه فائدة كبيرة، لأن الإنسان إذا كبرت نفسه فإن يصعب عليه أن يسمع ويطيع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤمر الأدنى مع وجود الأعلى لينتفع الجميع، هذا يتشجع وهذا يتواضع، وفيه يعني حكم قد لا يعني يستحضرها الناس، لكن لا شك أن ما يصدر عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فكل مبين على الحكمة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من خرج في السفر أن يؤمر، كما في سنة أبي داود قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم، يعني لا بد من التأمير. خرج في سفر حج أو عمرة أو رحلة أو أيا كان هذا السفر، في السنة أن يؤمروا أحدهم. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة رضي الله عنه نتلقى عيرا لقريش. العير هي الإبل التي تحمل الطعام وغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع الطريق على قوافل قريش لأنهم حرب له، هم الذين حاربوه وأخرجوه، والله سبحانه وتعالى أذن له في قتالهم وأحل له دماءهم وأموالهم. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. هذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصبر على شدة العيش والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. جيش من قرابة 300 رجل يزودهم جرابا من تمر، ومع كل واحد بعض الزاد، لكن أزواد قليلة، أزواد يسيرة لشدة الحاجة، كل واحد معه شيء يسير، وزودهم جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، يعني كانوا في أول الأمر في حاجة شديدة وفقر. فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطينا تمرة تمرة، تمرة واحدة. هذا في ثاني الحال، في أول الأمر كان يعطيهم قبضة من تمر، فلما قل صار يعطيهم تمرة تمرة من أجل يبقي على حياتهم، ثم قطعت هذه التمرة صار يأكلون ورق الشجر حتى أخرج الله لهم ذلك الحوت. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي، يعني من أجل أن تطول في فمه، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط، نوع من الشجر ورق السلم، ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، يعني حوت كبير. قال أبو عبيدة رضي الله عنه: ميتة. ظن أنه ميتة لأنه لم يصد، إنما لفظه البحر، فظن في أول الأمر أنه لا يجوز ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطربتم فكلوا. يعني رآه ميتة ولكن رأى أنه يجوز أكله من أجل الضرورة، أنه في حال الضرورة يأكلون أوراق الشجر. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، يعني من كثرة الأكل من هذا الحوت لكبر حجمه وجسده. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. القلال أواني كبيرة، جرة كبيرة التي يقلها الرجل بين يديه، يعني التي يحملها الرجل بين يديه، جرة ضخمة كبيرة، يغترفون بالقلال الدهن من وقب عينه. ونقتطع منه الفدر، الفدر هي القطع الكبار كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة رضي الله عنه 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، يعني يبين كبر وضخامة هذا الحوت. وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشائق. قال في الشرح: وشائق واللحم يقلى عليه أو يطبخ عليه ولكن لا ينضج من أجل أن لا يتعفن. قال: فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. يعني أفتاه النبي عليه الصلاة والسلام أنه حلال، أنه رزق وليس ميتة. وهذا يدخل في قوله تعالى عن البحر، هو قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. قال ابن عباس رضي الله عنه: صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا. فالسمك لا يحتاج إلى زكاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحل لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الميتتان فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. لأن السمك هذا يحل على أي حال، لا يحتاج إلى زكاة، سواء أخذ السمكة حية وماتت بإخراج الإنسان، أو ماتت بلفظ البحر لها، أو وجدها ميتة طافية على وجه الماء، لأنه لا تحتاج زكاة. إذا ماتت بأي طريقة أو بأي سبب فإنها حلال، ما لم ينتن، إذا وجدها منتنة فإنها حرام لأجل الضرر. إذا أحيانا يحسر الماء عن الحوت فينحبس ولا يحتاج ولا يستطيع السباحة لأنه ضخم، فإذا دنم الشاطئ ضربه الموج فإنه يصل إلى الأرض وينحسر عنه الماء فلا يستطيع أن يرجع إلى الماء فيموت، أن الماء انحسر عنه فيموت. هذا يوجد، يلفظ البحر يموت بسبب انحسار البحر، أو يموت في سبب في الماء ثم يدفع البحر. فالمقصود أنه حلال بأي حال. هذا يدل على حل حيوان البحر. واختلف العلماء رحمه الله فيما يعيش في الماء والبر، أما ما لا يعيش إلا في البحر فهو حلال بلا خلاف ولو كان مفترسا. كسمك القرش ونحوه فهذا حلال لأنه حيوان البحر. قال عليه الصلاة والسلام: البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن هذا يشمل ميتته مفرد مضاف فيعم. لكن اختلف العلماء في ما يعيش في البحر والبر مثل التمساح ومثل ما يسمى كلب البحر والفقمة ونحو ذلك من ثعلب البحر إلى غير ذلك من الحيوانات المعروفة التي تعيش في الماء وتخرج ولا تموت، سلاحف، شيء كثير تعيش في البر والبحر، سمى البرمائي لأنه يعيش في البر والبحر. اختلف في من العلماء من يقول هو حيوان بحر ولو كان يخرج لكنه لا يستغني عن الماء فهو يعد حيوان بحر، سمى البلاء السلاحف إيش البحرية تفريقا أو تمييزا عن السلاحف البرية. فكل هذه حيوانات ماء ولو كانت تخرج خارج الماء ولا تموت لكنها لا تستغني عن الماء، وطعامها وعيشها في الماء، وخروجها قليل يسير، تخرج قليلا ثم تعود ولا تستغني عن الماء. كل هذه تعتبر من حيوان البحر ويحل أكله، هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله. ومن العلماء من يعني فصل قال ما يتكاثر في البحر فهو حيوان بحر ولو كان يخرج ثم يعود، وما يتكاثر في البر فهو حيوان بر ولو كان يصل أو يأتي للماء، مثل ما يسمى طيور الماء، هذه تعشش تفرخ خارج الماء لكنها تبحث عن قوتها في الماء، يسمى طير الماء، وهي أنواع كثيرة معروفة. فيفصلون يعني ينظرون إلى مكان التكاثر، فإذا كان يتكاثر في البحر فهو حيوان بحري، إذا كان يتكاثر خارج البحر فهو حيوان بري يغلب جانب البر. لكن هذا القول ما عليه دليل. ومنهم من يقول هذا اجتمع فيه مبيح وحاضر، فإذا كان يفترس بنابه كالتمساح فإنه يغلب جانب الحظر لأنه اجتمع فيه مبيح وهو حيوان ماء، واجتمع فيه حاضر لأنه يعيش خارج الماء، فاجتمع فيه مبيح وحاضر فيغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر، لأنه إذا أعطيناه حكم البر قلنا مفترس له ناب يفترس به، فإذا عملناه معاملة الحيوان البري قلنا حرام لأنه يفترس بنابه، إذا عملناه معاملة الحيوان البحري قلنا حلال ولو كان يفترس كسمك القرش، لها نياب تفترس وهي حلال لأنها حيوان بحري. فعلى كل حال في خلاف، ومن أكله فلا حرج عليه، فالقول بأنه حلال قول قوي. كثير من الناس يأكلون الفقمة يصيدونها ويأكلونها، فمن أكله فإنه لا ينكر عليه لأن القول بأنه حيوان بحري وأنه يحل قول قوي. هذه حيوانات تعتبر بحرية ولا تستغني عن الماء، فيعني القول بالجواز قول قوي، ومن تركه تورعا فهو أولى وأحوط، ولا سيما التمساح أنه مفترس عادي، حيوان عادي مفترس، يفترس افتراسا عدوانا شديدا على البشر وعلى غيرهم، فجانب العدوانية في التمساح ظاهرة وله نياب قوية شديدة، فالتمساح الأحوط تركه. أما بقية الحيوانات كالفقمة، كلب البحر، ثعلب الماء، ومشى أسد البحر، وفيل البحر، شوية كثيرة، الأقرب فيها الجواز. قول النبي عليه الصلاة والسلام: فهل معكم من شيء من لحمه شيء فتطعمونه؟ هذا على سبيل التطمين، لأن المفتي إذا فعل الشيء ازداد المستفتي طمأنينة، لأنه شك في حل هذا الأمر، النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه لمزيد البيان أنه حلال ومن أجل حصول تمام الطمأنينة. وعنه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد. في الحديث الرواية الأولى سكر لواقط، في الرواية الأولى قال شهر، في هذه الرواية قال نصف شهر. قال النووي: الراجح هو تمام الشهر، لأن من أثبت الشهر معه زيادة علم، ورواية نصف الشهر لا تعارض رواية الشهر. فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط وهو ما يضرب بالعصا من الورق ويسقط، فسمي جيش الخبط. فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا، أي عادت إلى قوتها. قال: فأخذ أبو عبيدة رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه فنصبه، ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال: وجلس في حجاج عينه نفر. قال: وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك. قال: وكان معنا جراب من تمر، فكان أبو عبيدة رضي الله عنه يعطي كل رجل منا قبضة قبضة، يعني هذا في أول الأمر، ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده، يعني حتى هذه التمرة فنيت وجدوا فقدها. وعنه رضي الله عنه قال في جيش الخبط: إن رجلا نحر 3 جزائر، الجزور هي البعير ذكرا كان أو أنثى. هذا هو سعد، هذا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن أبيه، ويعني أبوه كان سيد الخزرج وكان كريما مضيافا رضي الله عنه، فطلع ولده عليه، وهذا عرق، كرم عرق، فغالبا ما يكون الولد كأبيه في الكرم والشجاعة. ففرح سعد بما فعل ابنه قيس، كان يأخذ الجزور بتمر يؤديه في المدينة بأوساق كثيرة من التمر من مال أبيه، فرح أبوه لما رجع مع أنه ما استشاره، لكن فرح بهذا الفعل لأنه فعل كرم، ففرح وأيده وشجعه على هذا الفعل. لكن أبو عبيدة رضي عنها لأنه تحمل ديون كثيرة، ولأنه أيضا إذا نحر الإبل تعطل بعض الناس وصار يمشي على قدميه فربما ينقطع عن الجيش، فنهاهم عن ذبح الإبل، كان يقول: أعطني جزورا ولك كذا وكذا من التمر بالمدينة، يغريه بتمر كثير أكثر من قيمة البعير بكثير، فيوافق صاحب البعير فينحر الجزور ويطعمها الجيش، هذا غاية ما يكون من الكرم. لكن أبا عبيدة رضي الله عنها لئلا يقل ظهر الجيش قال: إن رجل نحر 3 جزائر ثم 3 ثم 3، يعني المجموع 9، ثم نهاه أبو عبيدة رضي الله عنه. وعنه رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، ففني زادهم، فجمع أبو عبيدة رضي الله عنه زادهم في مزود، فكان يقوتنا حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر وكان الناس احتاجوا إليها. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال أصابتنا مجاعة يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبنا للقوم حمرا خارجة من المدينة فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البتة وحرمها من أجل أنها لم تخمس. لا الصواب أنه حرمها لأنها نجسة كما نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية فإنها رجس من عمل الشيطان نجسة. وأمر بكسر القدور في أول الأمر ثم رخص في الغسل فهي نجسة. الحمار نجس لكنه معفو عن ريقه وعرقه لأجل مشقة التحرز لأنه من الطوافين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة فإنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالهرة في أصل الخلق نجسة لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بطهارتها لأجل المشقة مشقة التحرز ونبه على هذا بقوله فإنها من الطوافين عليكم والطوافات يعني أنها لو حكم بنجاسة لشق على الناس أنها تطوف كثيرا وتأكل من الأواني وتلابس الناس فيحصل بذلك حرج. كذلك الحمار الناس يحتاجون إليه يركبون عليه ويبقى معهم في البيوت ويشرب من الأواني فمحكوم بطهارة حال الحياة بطهارة ريقه وعرقه. أما البول فهو نجس وإذا مات عاد إلى أصله إذا مات ولو بزكاة شرعية فإنه لا يحل لأن مشقة التحرز تزول بالموت. فلذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل بكسر القدور أولا مبالغة في الزجر والإبعاد عن لحوم الحمر ثم رخص في الغسل ودل على أنها نجسة. قالوا رجس أيضا يدل على النجاسة. فلحم الحمار نجس لا يحل أكله. أما من قال حرمت لأجل أنها لم تخمس هذا اجتهاد مخالف للنص. ومنهم من قال حرمت لأنها حمولة القوم من أجل لا تفنى الحمولة لأنهم كانوا يحملون عليها المتاع. كل هذه اجتهادات بعض الصحابة رضي الله عنهم والنص مقدم على هذا الاجتهاد. هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام على أنها نجسة محرمة هذا تحريم مؤبد. حمار وحشي حلال جاء في حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين أنه صاد حمار وحشيا وأكله وأكل مع أصحابه محرمون فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. فقال كلوا ما بقي من لحمها. وقال أيضا هل معكم من لحم شيء فتطعمونا؟ فأرسلوا إليه فأكله. هذا يدل على حل الحمار الوحشي. وعن عبد الله بن أوفى رضي عنه قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون نهى عنها البتة يعني نهيا مؤبدا وهذا هو الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في خيبر أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. يعني أترد ابن عباس رضي الله عنه ولكن النص مقدم على ذلك. ابن عباس رضي الله عنه كان يرى جواز أكل لحوم الحمر الأهلية ولكن انعقد الإجماع بعد ذلك على التحريم، وهذا لا شك أنه قول مخالف للنص، والصحابي إذا خالف فإنه اعتذر عنه ولا يحتج بقوله. وعن سلمة بن أكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها؟ قال أو ذاك، يعني نسخ الكسر، وكان والله أعلم من أجل المبالغة في الزجر ليكون أوقع في النفوس وأبعد للناس عنها. فلما سمعوا الكسر وتبين لهم التشديد جاءت الرخصة في الغسل، أن النجاسة تزول بالغسل، لكن الكسر الأمر بالكسر لبيان شدة التحريم. فلما عرف ذلك نسخ إلى الغسل. وعن أنس رضي الله عنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. قوله من عمل الشيطان يعني المعنى أن الأكل من عمل الشيطان، ليس معنى الحمر من عمل الشيطان، لا شك ليس هذا المراد، لأن الحمر من خلق الله، خلق من خلق الله وفيها منافع للعباد، كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فهي نعمة من الله، ولكن المراد أن الأكل من لحوم الحمر من عمل الشيطان لأنه حرام، وكل معصية تكون بسبب تزيين الشيطان للعاصي. وفي أيضا يعني سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام مع ما فيه من الحاجة وشدة الجوع، فإنهم استجابوا في الحال، ما قالوا يا رسول الله هذه آخر مرة، احنا جائعين الآن وهذه آخر مرة طبخناها وخلاص تعلقت أنفسنا بها فنأكل المرة وخلاص. كثيرا من الناس ينهي عن شيء ماذا يقول؟ يقول بس هالمرة، يعني إيمان ضعيف، فإذا أخذ المحرم هذه المرة فإنه ينجر إلى مرة ثانية وثالثة وهكذا، لكن من عزم واستجاب في الحال أصلح الله قلبه وعانه وأنزل عليه السكينة والقناعة وكره هذا المنكر. ولكن من استجاب لله فإن الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه ويصلحه، ومن تخاذل وتقاعس خذل وتعلق بالمنكر وأحب وصعب عليه الخروج منه. كذلك لما حرمت الخمر ماذا قالوا في الحال؟ قالوا انتهينا وأهراقوا ما معهم من الخمور، حتى أن بعضهم قد رفع الإناء إلى فيه ليشرب، لما جاءه الأمر أهراقوا الأواني ولم يشربوا قطرة رضي الله عنهم. هذا يدل على شدة وسرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. النساء لما نزل الحجاب ماذا فعل؟ شققن مروطهن، المرط مثل يعني الفراء الشرشف والجلال أو ما شابه ذلك، شققن المروط واختمرن بها في الحال، يعني ما قالت والله أصبر لأن زوجي يشتري لي جلبابا أو خمارا أو ما شابه ذلك، لا، اللي عنده في البيت أي ثوب في البيت شقته على قدر جسدها واختمرت به في الحال. هذه مبادرة سريعة إلى أمر الله، فالله سبحانه وتعالى يختبر العباد، من بادر إلى طاعته ألقى في قلبه الخير والإيمان والرضا وبغض إليه المعصية، ومن عاند وراوغ ألقى الله في قلبه حب المعصية والتفلت من الطاعة والجزاء من جنس العمل. باب في أكل لحوم الخيل. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، يدل على جواز أكل الخيل، أنه ليس بحرام لكنه ليس مما يعتاد أكله، فالخيل له قيمة كبيرة وله فائدة عظيمة في الجهاد في سبيل الله، وله قيمة كبيرة ثمن مرتفع، ولحمه الظاهر أنه فيه قساوة وليس مثل لحم الإبل والبقر والغنم، ولكنه يؤكل. لو فرض أن خيل انكسر ولا يصلح للركوب ماذا يصنع به؟ يذبح ويؤكل، لكن لا ينبغي يأكل الخيل ابتداء، ولم يكن هذا معروفا عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن نحروا فرسا وأكلوه، ظهر نحروه لسبب كأنه انكسر أو صار فيه عاهة لا يستطيع المشي فنحروه وأكلوه، يدل على جواز أكل الخيل، لكن الأكل ليس هو المقصود الأصلي من الخيل، المقصود الأصلي هو الركوب والجهاد، كما قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وليس هذا حصرا لنفع الخيل في الركوب والزينة فقط، لا، ولكن الله تعالى ذكر الفائدة الكبرى من الخيل وهي الركوب، ولا يمنع أن يكون فيها فائدة أخرى وهي جواز. لكن كذلك لبن الخيل حلال لأنه طاهر، فإذا حل لحمه حل لبنه، والحمار بالعكس لحمه حرام ولبنه حرام. بعض الناس يقول يعني لبن الحمار يستشفى به من بعض الأمراض، هذا من عمل الشيطان ولا يجوز التداوي به نجاسة، لأن لبن الحمار نجس حرام فلا يجوز التداوي بحرام. وعنه رضي الله عنه قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي. باب إباحة الضب. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه، لست بآكله، لا أكله النبي عليه الصلاة والسلام لأن نفسه تعافه يعني بالجبلة والطبيعة، ولكنه قال لا أحرمه فهو حلال، ولا يلزم أكل كل حلال، لأن النفس قد تعاف بعض الأشياء ولكنه لا يأثم إذا اعتقد الحل، يقول الله هذا حلال لكني ما اشتهيه، لا حرج. بعض الناس لا يشتهي لحوم الإبل مثلا، بعض الناس لا يشتهي لحوم البقر وهكذا، فلا أقول لا حرج ما دام يعتقد الحل ويعافه طبعا فلا حرج عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وعنه رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد رضي الله عنه وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. هذه حديث صريحة في حل الضب أنه حلال وليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على حله. أما الحديث فيها أنه مسخ قوم دواب فلا أدري لعل هذا أن يكون منهم، هذا فيه تردد، ولم يجزم عليه الصلاة والسلام بأنه مسخ وصرح بأنه حلال. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، يعني مشوي على الحجارة، فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. يعني ظاهر أنه مقطع قطعا صغيرة، فلم يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ضب، فهم أن يأكل منه. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد رضي الله عنه: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. يعني هذا فيه إقرار، فالضب حلال بالسنة القولية والسنة التقريرية، أنه أكل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر. لكن إذا ثبت السنة القولية فهي أقوى من التقرير، ولكن نقول لا مانع من اجتماع أنواع السنة، أحيانا يكون بالقول، أحيانا يجتمع القول والفعل والتقرير، وأحيانا يجتمع مثلا القول والتقرير مثل الضب، وأحيانا يكون فيه نوع واحد كقول أو فعل أو تقرير، كلها يثبت بها الحكم، ولا يلزم اجتماع أنواع السنة، يثبت بأي نوع من الثلاثة. كل حديث بنفس المعنى في الضب الذي قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يأكل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني في غائط مضبة. الغائط ما هو؟ هو المنخفض من الأرض كالأودية ونحو ذلك. قال: إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي. قال: فلم يجبه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: عاود. فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثالثة فقال: يا عربي، إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب فوسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست أكلها ولا أنهى عنها. هذا تردد ولا يؤثر في الحكم لأنه عليه الصلاة والسلام كان مترددا لا أدري كان منها. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أن المسخ لا يتناسل كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أظن من حديث عبد الله قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. لما سئل عن القردة والخنازير قال يا رسول الله القردة والخنازير أهي مما مسخ؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يعذب قوما فيجعل لهم نسلا. المعذبون يمسخون ثم يموتون ولا يتناسلون. فإذا الضب يتناسل فكل شيء يتوالد فهو ليس بمنسوخ. إذن هذا تردد. ثم تبين له عليه الصلاة والسلام أنه ليس من المسخ. باب في إباحة الجراد. عن عبد الله بن أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد يحل بدون ذكاء حلال بدون ذكاء كما سبق حلنا ميتتان الجراد والحوت فلا يحتاج إلى ذكاء لأن الجراد ليس له نفس سائلة يعني ما له دم يخرج. والذكاة شرعت من أجل إخراج الدم النجس الذي يكون في الجراثيم الضارة. أما الجراد فليس له دم فلا يشترط قطع الرأس. يعني كيف يؤكل؟ بأي طريقة يعني يوضع محار ويوضع في الماء الحار مباشرة ويموت مع الغلي فهو ليس له ذكاة شرعا. أو وجد ميتا فإنه حلال. لكن إذا كان ميتا بسبب السموم التي يرش بها فإنه لا يؤكل لما فيه من الضرر أن يكون هذه السموم دخلت في جسده فيكون ضارا وكل ما في ضرر فهو حرام. لكن إذا مات بدون هذه السموم فإنه حلال. إذا الجراد يؤخذ ويوضع في القدر أو يقتل بأي طريقة وهو حلال لا يحتاج إلى ذكاء. الجراد يقولون مفيد لأنه يأكل من كل شجرة فيكون فيه فوائد كثيرة. وذلك الناس في السابق كانوا يحبون الجراد ويأكلونه ويقولون إذا جاء الجراد فانثر الدواء فانثر الدواء اللي عنده دواء ينثره يعني ما يحتاجون إلى أدوية لأن الجراد يكون فيه أدوية يكون فيه شفاء لأنه يأكل من جميع النباتات فيكون فيه غذاء جيد ويكون فيه صحة وعافية فهو طعام طيب. لكن بعض الناس قد يستقذره هذا يرجع إلى النفوس لكنه حلال طعام طيب. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلونه في الغزوات رضي الله عنه. والآن يباع الجراد الناس رجعوا له اشترونه بثمن مرتفع يعني كيس 500 ريال 300 ريال 400 ريال كأنهم يتفكهون به أنه شيء نادر فإذا جاء اشتروه بثمن مرتفع. باب إباحة الأرنب. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران يعني خرجت فجأة فسعوا عليه فلغبوا أي تعبوا. قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة رضي الله عنه فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. يعني السؤال هل الأصل في الحيوان الحل ولا التحريم؟ يعني إذا قلنا الأصل فيه التحريم فإن من قال هذا حلال يحتاج إلى دليل، الأرنب حلال يحتاج إلى دليل، الضب حلال يحتاج إلى دليل، وإلا الأصل فيها الحل، ومن قال إنه حرام يحتاج إلى دليل. الجيد وكلام أبو الرحمن الأصل الحل. إذن إذا ورد دليل خاص فهو نور على النور، وإذا لم يرد دليل خاص فلا نبحث عن دليل، ما يحتاج. مثلا نقول البط، الدجاج ورد في حديث، حديث موسى رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الدجاج، لكن البط مثلا هل يحتاج إلى دليل؟ ما يحتاج إلى دليل. طيب ما هو الدليل على أن الأصل في المأكولات الحل؟ ما هو الدليل؟ سواء كانت حيوان وغير حيوان، مثل نباتات، الثمار، كل شيء من المأكولات الأصل فيه الحل إلا إذا دل الدليل على التحريم. ها اليوم أحل لكم الطيبات إلا ما ثبت أنه خبيث، فهذا هو الأصل. قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا الدليل لباح العامة. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن هذه القاعدة، الأصل في المطعومات الحل حتى يثبت التحريم، لكن إذا ورد دليل خاص فهو كما سبق نور على نور، لكن لا يشترط دليل خاص. قل لابد من دليل خاص، لا، الأصل الحل إلا إذا ثبت التحريم، إما بالنص على الشيء المعين كالخنزير والميتة والدم، أو بالوصف. اليوم أحل لكم الطيبات، مفهومه أن الخبائث محرمة، كذا قال تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لما ثبت أنه خبيث إما نجس أو ضار كالدخان مثلا، والحشرات الضارة كالوزغ مثلا، هل في نص على تحريم الوزغ؟ نقول يمكن في نص أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله، وما أمر بقتله فهو حرام. الحية مثلا نقول أيضا مأمور بقتلها. طيب بقية الحشرات، الخنافس والجعلان والصراصير وما شابه ذلك، هل هي حلال أو حرام؟ ما في نص، لكن هذه نقول من إيش؟ من الخبائث، هذه من الخبائث. فيعني إما أن يحرم بالوصف، كل ذي مخلب من الطير، كل ذي لابن السباع، هذا وصف، أو يحرم بوصف الخبث، أو يحرم بالنص كالخنزير منصوص عليه بعينه. إذن التحريم ليس بشرط أن يكون بالنص. أن بعض الجاهل إذا قلت له الدخان حرام مش يقول لك، يقول لك عطني دليل من القرآن أو من السنة على تحريم الدخان، هذا جدل، لا يلزم أن يوجد دليل نص على تحريم الدخان بعينه، لأنه لم يكن موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الله تعالى أعطانا قواعد نمشي عليها، لأن الأعيان لا تنحصر، فيعطي قاعدة تقيس عليها، تزن بها كل شيء، حتى الأشياء الحادثة ترد إلى هذه القاعدة، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والأطباء مجمعون على أن الدخان ضار، لا شك في ذلك، إذن لا حاجة يعني التقعر والتكلف في طلب الدليل على العين، النص على عين هذا الشيء. وفق الله الجميع المحبوب ورضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.